الشريط الثالث من شرح كتاب الورقات.
المقصود أن هذه التي تسمى جمادات في الشرع أدلة كثيرة يطول لو أردنا أن نسردها طال المقام جدا، تدل على أن فيها حياة خاصة. فهنا الجدار جدارا يريد أن ينقض، هذا فيه إثبات الإرادة للجدار، نأخذه بظاهره أن الجدار له إرادة يريد أن ينقض، له إرادة خاصة. ثم أنه يريد أن ينقض، هل هذا بأنه يفعل به ذلك أم أنه اختيار منه؟ الله أعلم، لأن حقائق ذلك محجوبة عنا. نكتفي بهذا القدر. يعني أنا أرى أوجه أو وجوه جمع كثرة، وجوه الإخوة مع الأصول تجول، والسبب أني أستعجل في الكلام، وهو كما ترون وقت ضيق، ولا يمكننا أيضا أن نمشي كما ينبغي، ولا بد من الإيضاح. ما أدري كيف يكون الكلام القليل، قد لا يوضح المراد، والاستعجال قد يتعبكم، لكن على كل حال هي فتح للأبواب. أسأل الله جل وعلا أن ينفعكم وينفعني بأعمالنا كلها في هذه الحياة وفي الدار الأخرى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فتفضل نبدأ بالأصول.
أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد من النسب أو الإباحة ولا تقصد التكرار على الصحيح، إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا تقصد الكفر. والأمر بإسناد الفعل أمر به، وبما لا يكون الفعل إلا به كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العدة تنبيه،
وإذا فعل
يخرج المأمور عن العدة تنبيه، من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل، يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وأما الساهل والصبي والمجنون فهو غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تخص إلا به، وهو الإسلام لقوله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. والأمر بالشيء نهي عن الردة، والنهي عن الشيء أمر بردة.
الحمد لله. قال هنا الأمر، والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. الأمر في اللغة تارة يراد به الطلب على وجه مخصوص، وتارة يراد بالأمر الفعل، كما قال تعالى: أتعجبين من أمر الله، يعني من فعل الله جل وعلا. إذا قضى الله ورسوله أمرا، يعني شيئا ونحو ذلك، فيأتي الأمر ويراد به الفعل في بعض النصوص. أما في الاصطلاح فهنا عرفه صاحب الورقات بقوله: الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. استدعاء الفعل، الاستدعاء يعني الدعوة إلى الفعل. فإذا الأمر دعوة إلى الفعل، إلى فعل المأمور به بالقول. فإن كان الأمر بإشارة أو بكتابة أو نحو ذلك لم يصر أمرا عندهم، وهذا فيه نظر، لأن الكتابة إذا كانت من الشارع أو النهي إذا كان من الشارع فإنه بمنزلة القول، أو الإشارة فإنها إذا كانت ظاهرة الدلالة فإنها مثل القول، وذلك لأن الجميع يشترك في أن الفعل مدعو إلى الإتيان به. النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الأمصار، كتب إلى قيصر وإلى هرقل، وكتب إلى عدد من ملوك الأصقاع يدعوهم إلى الإسلام ويأمرهم بالإسلام لله جل وعلا، وهذا أمر منه بالكتاب. فإذا الصحيح أن نقول إن هذا القيد وهو قوله بالقول أنه ليس بدقيق، ليس بصحيح، لأن الكتابة أو الإشارة من الشارع أنها تدل على الأمر إذا كانت يستدعى بها الفعل. فإذا استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، هنا نظر إلى جهة الآمر وجهة المأمور، فيكون الآمر أعلى من المأمور، الآمر أعلى من المأمور قدرا. فإن كان الآمر مساويا للمأمور سمي ذلك التماسا، وإن كان الآمر أدنى من المأمور منزلة سمي ذاك سؤالا وطلبا ودعاء، كما نخاطب الله جل وعلا نقول اللهم اغفر لي، اغفر لي أمر، لكنه لأنه منا نحن البشر الفقراء الضعاف المساكين إلى العظيم الأعلى صار سؤالا. وإذا سألت صديقك، إذا استدعيته إلى الفعل بالأمر، فإن هذا ليس ممن هو دونك، إنما هو من مساوي لك فيسمى التماس. فإذا الأمر عندهم لا يدخل فيه الالتماس ولا يدخل فيه الدعاء، إنما الأمر استدعاء الفعل من قائله أو من الكاتب أو من المشير ممن هو دونه قدرا، عبد لسيده أو من سيد لعبده، رجل لزوجته، مسؤول عمل لمن يعمل عنده، مؤجر أو مستأجر على للأجير، وحاكم لرعيته ونحو ذلك. هذا كلها أمر لأنه ممن هو دونه. قال على سبيل الوجوب، وقوله هنا على سبيل الوجوب يعني أن يكون الأمر واجبا، وهذا فيه نظر، لأن المؤلف كأنه يرى بذلك أن الندب كما سيأتي لا يدخل في، لا يكون مأمورا به في ظاهر الأمر. والأولى أن نقول في تعريف الأمر أن الأمر استدعاء الفعل ممن هو دونه على وجه الاستعلاء، استدعاء الفعل ممن هو دونه على وجه الاستعلاء. واضح استدعاء الفعل ممن هو دونه على وجه الاستعلاء ما معناها؟ يعني أن يكون الآمر في أمره مؤكدا جازما. وبعض علماء الوصول يقولون على وجه العلو، وهذا ليس بصحيح، لأن العلو صفة للآمر والاستعلاء صفة للأمر في نفسه، فيكون على وجه الاستعلاء يعني الأمر فيه جزم أو فيه شدة وفيه غلظة ونحو ذلك حتى يخرج من الالتماس، حتى يخرج منها الالتماس والسؤال وإلى آخره. إذن تحصل لنا أن تعريف الأمر يصلح أن نقول إن الأمر هو استدعاء الفعل ممن هو دونه على وجه الاستعلاء لا على وجه العلو، وعلى سبيل الوجوب ليست بصحيحة، لأن المندوب مأمور به لكن الأمر ليس بجازم. قال: وصيغته افعل. صيغة الأمر افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، يعني على الوجوب. أولا هو حد الصيغة بافعل، وهذا تقريب وتمثيل، وإلا فإن صيغ الأمر كثيرة، فمنها افعل كذهب اقرأ اكتب أقم الصلاة آت الزكاة تصدق أعتق رقبة ونحو ذلك، هذه افعل، صيغة افعل. أيضا قد يكون من صيغ الأمر صيغة لتفعل، كما قال جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم، اللام لام الأمر، وليوفوا نذورهم لام الأمر، وليطوفوا بالبيت العتيق لام الأمر. يعني فلتفعل هذه اللام لام الأمر، لام بعدها الفعل المجزوم بها، هذا يكون من صيغ الأمر. أيضا من الصيغ الاتيان باسم الفعل الذي يدل على الأمر، كعليك مثلا، قال جل وعلا: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم عليكم، هذه من صيغ الأمر. كذلك من صيغ الأمر المصدر النائب عن فعله، كقوله تعالى: فضرب الرقاب. فضرب الرقاب هذا مصدر لكنه نائب عن فعله الذي هو اضرب، فضرب الرقاب يعني فضرب الرقاب، لكن التعبير بالمصدر وترك التعبير بالفعل له أغراض معلومة في علم المعاني. أيضا من الصيغ، صيغ كثيرة لكنها مهمة، بعدد بعضها لا بأس. من الصيغ الخبر الذي يتضمن الأمر، كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات يتربصن هذا ليس بصيغة أمر، خبر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إلى غير ذلك من الصيغ. قال: وهي، يعني الصيغة، على صيغة تفعل عنده وعندنا على أي من هذه الصيغ التي ذكرت، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه على الوجوب، يعني أن الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب، وجوب أي شيء؟ وجوب الامتثال، يعني أن الامتثال واجب، من لم يمتثل كان متوعدا على عدم الامتثال بالعقوبة. وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، عند الإطلاق ماذا يريد بالإطلاق هنا؟ الإطلاق من الصفة، الإطلاق من التكرار، الإطلاق من الشرط، الإطلاق من قيد يفيد الندب أو قيد يفيد الإباحة إلى آخره. قال والتجرد عن القرينة، هذا احتراز، لأنه قد يتصل بالأمر قرينة تنقله من كونه أمرا للوجوب يحمل على الوجوب إلى أمر للاستحباب أو أمر للإباحة، فقد يكون الأمر للإباحة. وله مواضع، فمما قاله أهل العلم أن الأمر يكون للإباحة ليس للوجوب ولا للندب في مواضع، منها أن يكون الأمر بعد نهي، إذا أتى الأمر بعد نهي عند جمهور العلماء دل على الإباحة، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فنهى عن قتل الصيد والمرء محرم، وقال جل وعلا وإذا قال جل وعلا فإذا حللتم فاصطادوا، فأمر بالاصطياد، قال أهل العلم أمر بالاصطياد بعد النهي عنه، فيفيد عند جمهورهم أن الأمر للإباحة لأنه أتى بعد النهي، وعند المحققين أن الأمر بعد النهي يرجع المنهي عنه، يرجع المأمور به إلى ما كان عليه قبل النهي. مثاله أيضا قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، انتشروا في الأرض هل هو للوجوب؟ ابتغوا من فضل الله هل هو للوجوب؟ قالوا هذا للإباحة على قول الجمهور، أو على قول المحققين أنه لرد الأمر لأصله، ومعلوم أن أصل الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله بالبيع ونحوه أنه مباح. أيضا من المواضع، يعني البحث هذا بحث الأمر طويل جدا لكن نذكر أهم فيه، من المواضع التي الأمر فيها يكون بالقرينة دال على الإباحة أن يكون الأمر أتى بعد سؤال تعليم، إذا أتى بعد سؤال للتعليم يعني سؤال الاستفهام في طلب العلم فيكون الأمر بعده للإباحة عند كثيرين من العلماء. ومن المواضع التي يكون فيها الأمر للإباحة أن يكون بعد ما ذكرنا إيه؟ أن يكون بعد نهي، أن يكون بعد سؤال تعليم، نسيت الثالث، هل هو للثلاثة أحوال؟ نسيتها الآن. قال والتجرد عن القرينة، القرينة هذه قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، متصلة بالكلام مثل وإذا حللتم فاصطادوا، القرينة أنه كان منهيا عنه ثم أمر به، اتصال بالكلام، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذه قرينة متصلة، أو قرينة منفصلة يعني هذه في آية وتلك في آية أخرى، هذا الأمر في حديث الذي يفيد الوجوب والقرينة التي تصرفه عن الوجوب في حديث آخر. القرينة إما أن تكون متصلة وهذه في الغالب تنقله إلى الإباحة، وقد تكون منفصلة، قد تكون متصلة وهذه تكون للإباحة في الغالب، أو قد تكون منفصلة وهذه تكون للاستحباب. إذن فالأمر قد يكون للوجوب وهو الأصل، وقد يكون الأمر للاستحباب لقرينة دلت على ذلك. مثاله قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم للاستحباب. وكذلك قوله جل وعلا: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذا أمر بفعل الخير، ودلت القرينة المنفصلة أن من الخير ما هو مستحب ليس بواجب، يكون وافعلوا الخير هذا للوجوب فيما يجب فيه، والاستحباب فيما يستحب من أنواع الخير. هذه القرائن التي تنقل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب كثيرة، وأهل العلم لا يفصلون الكلام عليها في كتب الأصول، وإنما يقولون إن من القرائن أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي نهى عنه، أو أن يترك الشيء الذي أمر به، فإذا ترك الشيء الذي أمر به فيكون تركه قرينة دلت على أن الأمر للاستحباب، أو يكون فعل ما نهى عنه فيكون فعله لما نهى عنه يدل على أن نهيه للكراهة وليس للتحريم. أيضا قالوا من القرائن أن يكون الخبر في صفة في المعاملات المالية، يعني في نوع المعاملة ليس في أركانها ولا شروطها، إنما هو في صفتها، فيكون الأمر إذا كان في صفة معاملة مثل الإشهاد في البيع فإن هذا يدل على الاستحباب. كذلك قالوا إذا كان الأمر في أنواع الآداب مثل آداب الأكل، آداب الشرب، آداب التخلي ونحو ذلك، فإنه لو أمر به قرينة كونه من الآداب تصرفه عن الوجوب للاستحباب. وذكروا قرائن كثيرة، ومجموع ذلك يتلخص في أن القرينة هي ما أفاد كون الشارع لم يرد بالأمر وجوب الامتثال، لم يرد بالأمر الأمر الجازم، فإذا لم يرد بالأمر الأمر الجازم فإنه يكون الأمر ليس للوجوب وإنما للاستحباب. قال هنا: وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، أي على الوجوب، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه النجد أو الإباحة. ذكرت لك القرائن التي تفيد الإباحة والقرائن التي تفيد الندب، يعني بعض هذه وبعض تلك. قال: ولا تقتضي التكرار، لا تقتضي صيغة تفعل ونحوها من الصيغ التي تدل على الأمر، لا تقتضي التكرار على الصحيح. وهذا كما قال على الصحيح، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الله جل وعلا حين قال: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، امتثال هذا الأمر يكون بفعله مرة، لا يقتضي تكرار الفعل، يعني بمجرده كما قال في أوله عند الإطلاق لا تقتضي التكرار، صيغة تفعل وما شابهها من الصيغ عند الإطلاق يعني بدون ضميمة أراد التكرار بقوله كل يوم وليلة، بقوله كل ساعة، بقوله كل سنة ونحو ذلك، فإن هذا يفيد بمجرده عدم التكرار، يفيد أن الواجب مرة لا غير، وهذا هو الصحيح. وذلك لأن العلماء أجمعوا على أن المرأة أن الرجل لو قال لامرأته طلقي نفسك، هذا أمر، طلقي نفسك، فطلقت نفسها مرة وزادت ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، أن الواقع منها واحدة، لأن الأمر لا يفيد التكرار. طلقي نفسك يعني مرة واحدة، الأمر لا يفيد التكرار. وكذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يفيد أن الواجب الامتثال بها مرة، امتثال بها يكون بفعلها بقولها مرة واحدة اللهم صل على محمد. وإذا أريد التكرار كانت ثم قرينة تفيد التكرار، مثل قوله عليه السلام خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة، تبين أن قوله جل وعلا واقم الصلاة أن هذه الصلاة مكررة ليس مرة واحدة وإنما في أوقاتها المخصوصة. مثل لو قال قائل تصدق بدرهم، لو قلت لأحد منكم تصدق بريال كان ممتثلا إذا تصدق مرة واحدة، لكن لو جعلت معها قرينة تفيد التكرار كقولي تصدق كل ساعة بريال صار الامتثال لا يكون إلا بالتكرار. إذن فالتكرار لا يفيده الأمر، وإنما الأمر يفيد التكرار بضميمة قرينة تدل على التكرار. ولهذا قال بعد ذلك إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، وهذا هو الصحيح، إذا دل الدليل على قصد التكرار وجب التكرار. قال أيضا ولا تقتضي الفور، نقف هنا 5:30 لأن هذه فيها خلاف لا تقتضي الفور، ونرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أين وصلنا؟ الحمد لله مع الأصول. قال الجويني في أثناء كلامه على الأمر ولا تقتضي الفور، لا تقتضي الفور، يريد لا تقتضي صيغة تفعل الفور، قال بعض الشراح يعني ولا التراخي، فإنه كأنه يقول إن قول الجويني ولا تقتضي الفور يعني ولا التراخي، يعني بمجرد صيغة تفعل لا يستفاد منها الفورية ولا التراخي. لكن هذا عندي فيه نظر، لأن الجويني من الشافعية، والشافعية يرون أن الأمر للتراخي، وذلك أن العلماء اختلفوا من الأئمة وأتباعهم من الفقهاء والأصوليين، اختلفوا في هل يقتضي الأمر الفور أم لا. فذهب الإمام أحمد وأصحابه والمالكية إلى أنه، وبعض الشافعية وبعض الحنفية إلى أن الأمر يقتضي الفور، وذهب الشافعية والحنفية إلى أن الأمر يقتضي التراخي ما يقتضي الفورية. ومعنى ذلك، معنى كون الأمر يقتضي الفورية يعني أن المأمور يجب عليه أن ينفذ ما أمر به فورا، ليس له أن يؤجل. إذا قال قائل لمن أمره يا فلان اذهب فإيتي بالكتاب، فهذا الأمر يعني اذهب فورا، فإذا أجل ذلك ساعة كان غير ممتثل للأمر. وهذا هو الذي يفهم من اللغة، وهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن، أن الأمر يفيد الفورية، لأنه لو كان يفيد التراخي كان فيه نوع تخير له أن ينفذه الآن أو متى شاء. ومعلوم أن الأمر إذا كان مفيدا للوجوب فإنه للجزم، والجزم لا يناسب التراخي. لهذا قال العلماء لو قال السيد لعبده اجلب لي ماء فلم يمتثل فورا عد عاصيا، عد مخالفا. طائفة من العلماء يرون أن الأمر للتراخي، يعني لي المأمور أن يؤخر الامتثال عن وقت الخطاب، وهذا الخلاف له ثمرات فقهية مهمة. فمثلا الله جل وعلا أمر بإيتاء الزكاة فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، متى تجب الزكاة؟ إذا تمت الشروط وجبت وأخرج مال الزكاة، قال هذه 1000 ريال مثلا هذه زكاة، يجب أن يؤتي الزكاة، يعني أن يخرجها ويعطيها من يستحقها، على القول بأن الأمر للفور فورا ليس له أن يؤخر، وعلى القول بأنه للتراخي يقول لو أخر أسبوع شهر فإنه لا حرج عليه. كذلك قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأمر بالحج وأمر بالعمرة أيضا في قوله وأتم الحج والعمرة لله. فهل لهذا المخاطب بهذا الأمر أن يؤخر الامتثال؟ فمن قال إن الأمر للفور يقول بأنه إذا كان مستطيعا السبيل إلى الحج أو إلى العمرة فلم يحج أو لم يعتمر فإنه يعد بذلك عاصيا، ومن قال إن الأمر للتراخي قال له أن يؤخر ذلك سنة سنتين ثلاث، له أن يؤخر ذلك. أيضا من الفروق لو نذر ناذر بنذر وأراد الوفاء به، الوفاء بالنذر واجب أليس كذلك؟ مأمور به، من نذر أن يطيع الله فليطيعه ذواته. فعلى القول بالفورية وهو الصحيح فإنه يجب أن يوفي بهذا النذر فورا، يعني فور تمكنه من الوفاء به، وعلى القول بالتراخي يقال يبقى في ذمته. كذلك أنواع الكفارات، وهب عليه كفارة، كفارة يمين، حلف يمينا فحنث فيها يجب عليها أن يطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو أن يكسوهم، أو أن يعتق رقبة. الذين يقولون على الفور يجب حال حينما حنث فإنه يتوجه إلى الخطاب فيجب فورا عليه أن يخرج، وعلى القول بالتراخي يبقى في ذمته مثل جنس أنواع الكفارات، له أن يؤديها متى ما أراد. إذن قلنا إن الصحيح أن الأمر يقتضي الفورية إلا إذا دل الدليل على التراخي، مثل الأوقات التي وقتت بها الصلاة، قال جل وعلا وأقيموا الصلاة، هذا أمر، حينما يدخل وقت الصلاة هنا يتوجه على العبد أن يصلي، فإن أخر عن أول الوقت فهل يعد عدم، هل يعد غير ممتثل؟ الجواب لا، هو ممتثل إذا أدى الصلاة في وقتها. لما؟ لأن الشارع حينما خاطبه بالصلاة لم يجعل وقت المخاطبة بها أولا، جعل كل هذا الوقت وقت خطاب، فهو إذا توجه إلى الصلاة في أوله كان مخاطبا بالصلاة في أوله، إذا توجه للصلاة في آخره كان مخاطبا بها في آخره، أو نقول هو يخاطب بالصلاة بأن يصلي في أول الوقت وله أن يؤخره إلى أن يتضايق وقت الصلاة، يعني إلى أن يبقى من الوقت ما يمكنه من أداء تلك الصلاة بعينه. ثم قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. الأمر هنا يشمل الواجب والمستحب. الأمر بإيجاد الفعل أمر به بذلك الفعل، وأيضا أمر بوسائل الفعل، وهذه هي التي يسميها العلماء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، وهكذا. قال الأمر بإيجاد الفعل أمر به يعني بذلك الفعل، وبما لا يتم الفعل إلا به. قال جل وعلا واركعوا مع الراكعين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأداء الصلاة في المساجد مع الجماعة، فالواجب إقامة الصلاة مع الجماعة في المساجد. المشي إلى المسجد، الانتقال من البيت إلى المسجد، ما حكمه؟ لا يمكن أن يمتثل إقامة الصلاة مع الجماعة في المساجد إلا بالانتقال، فهذا الانتقال واجب. قد يقول قائل إذا قلت إنه واجب هو سينتقل، فما فائدة كونه واجبا؟ أقول هذا من رحمة الله، لأن الماشية يؤجر أجر ممتثل لواجب، لأن الأمر بشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، فهو حين ينتقل من بيته إلى المسجد لأداء الصلاة لأن الصلاة مع الجماعة واجبة، ويعلم أن إتيانه لهذا لا بد منه لأن الصلاة لا يمكن أن يفعلها مع الجماعة إلا به، فيؤجر على ممشاه أجره على الواجبات. واحد، الأمر بأداء، نقول الأمر بالصلاة مثلا أمر بها وبما لا تتم إلا به مثل الطهارة، استقبال القبلة ونحو ذلك. إذن هذه القاعدة أو هذا الحكم الأصولي يعبر عنه في مواضع أخر في كتب أخر بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهنا ينبغي أن يتنبه إلى أن ما لا يتم الواجب إلا به على قسمين، بعضه مقدور للعبد وبعضه غير مقدور للعبد. فالذي يوصف بالوجوب ويوصف بأنه مأمور به ما هو داخل في مقدور العبد. رجل مريض لا يستطيع أن يصلي قائما، والله جل وعلا أمر بإقامة الصلاة، قال وقوموا لله قانتين. الصلاة لا يمكن أن تكون عن قيام إلا بأن يقوم، إذا كان القيام في مقدوره فإن القيام واجب، إذا لم يكن في مقدوره لم يصبح مما لا يتم الواجب إلا به، لأن ما لا يتم الواجب إلا به يقيد بما كان داخلا تحت مقدور العبد، يعني بما يستطيعه العبد. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة صل عمران صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، إلى آخره. وهذا ظاهر فيما أحسن. كذلك المستحبات، وسيلة المستحب وسيلة السنة سنة. الأمر إذا كان يفيد الاستحباب فوسائله ما لا يتم إلا به فهو مستحب. صلاة التراويح إقامتها مع الجماعة في المساجد مستحب سنة. فالطريق الانتقال المشي أو الانتقال بسيارة جنس الانتقال من البيت إلى المسجد هذا واجب أو مستحب؟ مستحب، فيؤجر عليه أجر المسنونات والمستحبات. ولهذا بعض العلماء يعبر عن هذه القاعدة بتعبير أشمل، وهو أنهم يقولون ما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع، لأن المشروع يشمل الواجبات والمستحبات، وهذا أدق
فإنه ما لا يتم المشروع إلا به واجبا كان أو مستحبا فهو مشروع، يعني فهو واجب أو مستحب. مثل هنا بقوله كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. إذا فعل المأمور أو فعل الأمر، يعني فعل ما أمر به، فإن المأمور يخرج عن العهدة، يعني يخرج عن التبعة، فلا يخاطب بذنب، يقع ما فعله مجزئا، يقال امتثل الأمر. إذا فعل فورا أو على التراخي بحسب الخلاف الذي سبق، لكن الذي أمر بشيء ففعله أداء أو قضاء يخرج من العهدة بعد فعله. ما فائدة هذا الكلام؟ فائدته أنه لو مات وقد خوطب، لو مات وقد خوطب بأمر، فما الذي يجب؟ مأمور هو أن يؤدي الأمانات إلى أهلها، قال جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. مات وعنده أمانة لم يؤدها إلى أهلها، امتثل الأمر أو لم يمتثل؟ لم يمتثل، فلم يخرج من العهدة، يبقى عليه. فإن فعله من وراءه بأن أدوا الأمانة، بأن أدوا الأمانة التي عنده لمن هي له، برئ من العهدة في قبره، وإن لم يفعلوا لوشك بذلك، مثل الدين وأنواع الكفارات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في من ماتت وعليها صيام نذر، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام إما صيام مطلق أو صيام نذر حسب خلاف بين العلماء يصوم عنه وليه، لأنه ما برئ من العهد، هذا موقت بوقت وهذا لم يؤده فكان مخاطبا به، لا يبرأ من العهد حتى يفعل، إن فعله من بعده برئ وإلا يكون مؤاخذا بذلك. بخلاف الأشياء التي وقتها طويل مثل الصلاة، مات بين الظهر والعصر وقد لم يصلي الظهر فليس عليه شيء، لأن الأمر ما توجه له على الفور في هذا الجزء من بين صلاة الظهر إلى حين وفاته، له فيه بقية فلم يفعل، مثل المرأة الحائض في صلاتها ولها أمثال كثيرة. المقصود قال بعد ذلك تنبيه من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، من المخاطب بخطاب الله جل وعلا في القرآن أو في السنة؟ قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. من هم المؤمنون؟ يعني المكلفين، البالغ العاقل الذي بلغ سن التكليف، هذا هو الذي يدخل في الخطاب. فمعنى ذلك أن من هو دون سن البلوغ ليس مخاطبا بالتكليف. يدخل في خطاب الله يعني بالتكليف المؤمنون، استثنى قال وأما الساحي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب. الساهي الذي سهى عن أداء ما أمر به، وها هنا ألفاظ متقاربة تكثر عند الأصوليين وعند الفقهاء، منها النسيان، نسي، السهو، سهى، يسهو، ومنها الغفلة، غفل عن كذا، فما الفرق بينها؟ نعم الساهي لا يؤاخذ والناسي أيضا لا يؤاخذ والغافل أيضا لا يؤاخذ، لأن الجميع ما خالفوا قصدا للمخالفة، هذا ساهي، وذاك غافل وذاك ناسي. والله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في الصحيح أن الله جل وعلا قال: قد فعلت. فلا يؤاخذ الناس، ومثله الساهي. النسيان يكون لشيء سبق العلم به فلم يذكره حال، فلم يذكره في الحال، قل نسيت كذا، كان عالما به فنسيه. ولهذا قال بعض العلماء: النسيان متعلق بما كان. الغفلة تقابل النسيان، الغفلة متعلقة بما يكون. يقول: غفلت عن هذا الشيء حتى صار وكان، غفلة عما يكون. والسهو بينهما يكون عما كان وعما لم يكن، يكون عما كان وعما لم يكن. لهذا في حديث ذي اليدين المعروف في قصة سهو النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وهو عليه الصلاة والسلام سهى، لهذا سمي سجود السهو، لأن النسيان السهو يكون عما كان وعما لم يكن. هنا عبر بالسهو يشمل، لأنه يشمل الأمرين، وبعض العلماء يقول الغفلة تشملها جميعا، وعلى العموم الخطب يسير. فالساهي كما ذكرت لك، السهو يكون عن ذكر وعن غير ذكر، يعني عن تذكر ما ينبغي وعن عدم تذكر، سهى عن الشيء يعني غفل عنه ما يدري عنه أصلا، أو يكون على ذكر منه ثم نسيه سهى عنه مثل ما مثلت. إذن فقوله: وأما الساهي يدخل فيه الناسي ويدخل فيه الغافل، كل هؤلاء غير مخاطبين. لما؟ لأن الله جل وعلا خاطب من يعقل، من يتقبل الأمر، وهؤلاء في تلك الحال ليسوا متقبلين الأمر. والصبي، الصبي هو من لم يبلغ، وهذا كما جاء في حديث علي وغيره الذي المروي في السنن الحديث الصحيح، أنه عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الغلام أو قال الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فهذا الساهي لغير مؤاخذ، الصبي من لم يبلغ أيضا لا يدخل في التكليف، المجنون أيضا لا يدخل في التكليف، لهذا قال: فهم غير داخلين في الخطاب. إذا تقرر ذلك، فها هنا مسائل مهمة تتبع ذلك. هل كل نسيان وسهو لا يؤاخذ به العبد، أم أن النسيان والسهو قد يؤاخذ به العبد؟ فالجواب أن ما خاطب الله جل وعلا به المؤمنين على أقسام، منه ما هو أوامر يجب امتثالها، صلاة يجب أن تؤدى، شرط يجب أن يؤتى به ونحو ذلك، ومنه ما هو مناهي، متروكات يجب تركها والانتهاء عنها. فإذا نسي ما أمر به لم تبرأ عهدته بالنسيان، فإذا تذكر وجب عليه أن يأتي به، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. واحد أدى الصلاة وبعد الصلاة قال: والله تذكرت أني صليت على غير طهارة، فيقال له: أنت كنت ناس للطهارة، ونعم الناس غير داخل في الخطاب، لكن لا يبرأ إلا بفعل الأمر، لا إثم عليك، لكن الأمر هذا لا بد أن تمتثله، فصلاتك غير صحيحة لأن الطهارة مأمور أنت بها. فإذا إذا كان النسيان والسهو عن أوامر فإنه لا تبرأ العهدة إلا بها. نسي الطهارة، نسي تعدى الميقات، ميقات الإحرام غير محرم ناسيا، هنا نقول يجب عليك أن ترجع وتحرم من موقعك لأن هذا مأمور به. ترك طواف الإفاضة ناسيا، لابد أن تطوف، أنت باق على إحرامك. ما رميت الجمرة الكبرى نسيان، نسيت ما تذكرت إلا بعدين، لابد أنت مخاطب بذلك. هذا قسم. القسم الثاني منهيات، طلب الشارع من المكلف أن يتركها، فهذه إذا نسيها فإنها منهيات متروكات، والله جل وعلا رفع الجناح ورفع الإثم عن الناس، فهذه إذا فعلها فإنه إذا تركها عن نسيان فإنه ليس عليه شيء على الصحيح. مثال ذلك لو مثلا حلق شعره وهو محرم ناسيا، نقول هذا مطلوب الانتهاء عنه، مطلوب تركه فلا يجب عليه. ماذا نقول؟ ليس عليك كفارة ولا غير، لأنك فعلت ذلك عن نسيان وهذا من المنهيات. تكلم في الصلاة ناسيا، حمل نجاسة في الصلاة ناسيا، النبي صلى الله عليه وسلم حمل نجاسة لا يعلم ما هي جاهلا بها حتى نبأه جبريل بذلك فلم يعد أول الصلاة. كذلك قال لمعاوية ابن الحكم حينما تكلم في الصلاة، قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل وذكر الله، فلم يأمره بالإعادة. استفاد العلماء من ذلك أن الناس إذا نسي منهيا عنه فإنه لا جناح عليه لأنه رفع عنه. فإذا في النسيان هناك قسمان، قسم مأمورات فهذه لا بد أن يأتي بها، لا يبرأ الناس من العهدة إلا بإتيان بها. فإذا عدم مؤاخذة الناس أنه لا إثم عليه فيما ترك من الإتيان بالأمر. النواهي أنه لا يؤاخذ بها وليس عليه أن يعيد العبادة أو نحو ذلك بها. الصبي، الصبي غير مخاطب، هل معنى ذلك أنه لا يؤمر بأداء شيء من العبادات؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن الصبي لم يؤمر هو، إنما الذي أمر وليه، قال عليه الصلاة والسلام مروهم بالصلاة لسبع، فأمر الأولياء أن يأمروا الصبيان. أما الصبي من دون البلوغ فهو لو ترك صلاة فهو غير مؤاخذ بذلك، وإذا فعل فالأجر له ثابت ولوليه لمن أمره بذلك. وهذه لها تفاصيل يضيق المقام عنها. قال والمجنون، أيضا المجنون غير مخاطب بالتكليف، لو مات الصبي أو مات المجنون فما حكمه؟ ابحثوا الجواب لأن باقي فقرات كثيرة. قال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة، الكافر مخاطب بالإسلام أولا، ومخاطب بكل ما خوطب به المؤمنون، مخاطب بالصلاة، مخاطب بالزكاة، مخاطب بالحج، مخاطب بالصوم، مخاطب بأن يترك الزنا، بأن لا يشرب الخمر، بأن لا يأخذ الربا، كل فرع من فروع الشريعة فهو مخاطب به، هو مخاطب بالإسلام أولا وبكل فروع الشريعة، وهذا هو الصحيح. أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وذلك لقول الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فتوعدهم بهذا الوصف، فتوعدهم بالنار لهذا الوصف، وهو أنهم لا يؤتون الزكاة. وكذلك قال جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وهي من الفروع. وهكذا، ما معنى كون الكافر مخاطبا بفروع الشريعة؟ معناه أنه يعاقب على تركه للإسلام الذي هو الأصل، ويعاقب على تركه لكل فرع من فروع الشريعة. فالكافر يجتمع عليه أنواع من المخالفات، قد يكون يستدل بعقله أو بحسنه على بعض أوامر الإسلام، فيأتي بالأخلاق الحسنة، يصدق الحديث، لا يكذب، لا يرابي، لا يزني ونحو ذلك، فيكون عقابه دون عقاب الكافر الذي لم يأتي بالإسلام ولم يأتي بهذه الأوامر. فإذا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، المخاطبة هذه تظهر يظهر أثرها في الآخرة، أما في الدنيا فلا أثر لها. يعني لا يلزم الكافر بأن يصلي، قل أنا كافر يقال صل، أنا كافر يقال زكي، لا، لا يخاطب بذلك، وإنما أثر هذا الخطاب يظهر في الآخرة، إلا ما كان في باب الأمر والنهي، فإنه لا يجوز للكافر أن يظهر المحرمات في دار الإسلام كما هو مبين في محله. ذكر الدليل، قال لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قال: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. طبعا الأمر هذا يشمل الواجبات والمستحبات، الأمر الواجب والأمر المستحب، بالشيء نهي عن ضده، وكذلك النهي المحرم أو المكروه عن الشيء أمر بضده. وبعض العلماء يعبر بتعبير آخر هو أحسن من هذا، يقول: الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. وهذه هي العبارة الصحيحة، الأمر بالشيء نهي عن أضداده جميعا، لأن هنا يقول نهي عن ضده، يحمل على أنه يريد جنس الضد، إذا كان له ضد فهو نهي عن هذا الضد بعينه، إذا كان له أضداد فإنه نهي عن الأضداد جميعا. والنهي عن الشيء إذا نهى الشارع عن شيء فإنه أمر بأحد أضداده. مثال ذلك: الأمر بالشيء نهي عن أضداده، الأشياء كل شيء في الغالب له ضد، وقد يكون للشيء أضداد. مثلا القيام في الصلاة: صل قائما وقوموا لله قانتين، هذا أمر بالقيام في الصلاة، أليس كذلك؟ ما أضداد القيام؟ كثيرة: القعود، الجلوس على جنب، الاستلقاء، له أضداد كثيرة. فلما أمر بإقامة الصلاة أو بالصلاة قياما، علم من ذلك أنه نهي عن أداء الصلاة على كل الأضداد. فلو قال قائل: الأمر بالصلاة حال، يعني الأمر بالصلاة قائما، يخرج ضد واحد وهو قاعد، نقول هذا غلط، لأن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، فتصور أضداده جميعا فيكون الأمر بالشيء نهي عن جميع تلك الأضداد. لهذا في حديث عمران قال: صل قائما، فإن لم تستطع قاعدا، فإن لم تستطع على جنب،
لأن القاعد وعلى جنب من أضداد القيام، ولو كان القيام له ضد واحد فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فبضده، أو فإن لم تستطع فقاعدا وسكن، لكن له أضداد، فبين أن المسألة في الصلاة أنه يجب القيام، فإن لم يكن مستطاعا يجب القعود، فإن لم يكن مستطاعا فعلى جنب، فإن لم يكن مستطاعا فكذا وكذا. الحالة الثانية قال النهي عن الشيء أمرا بضده، وقلنا إن الأحسن والأولى أن يقال الأمر بالشيء، النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. مثاله قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، نهى عن الزنا، لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. عدم غشيان الزنا وفعل الزنا والعياذ بالله، عدم غشيانه له أضداد، صحيح؟ ما أضداد فعل الزنا؟ الزواج واحد، ملك اليمين اثنين، نكاح الأمة ثلاثة، الصيام، الاستعفاف، الصبر، له أضداد. فنهى عن الزنا، فهل النهي عن الزنا أمر بجميع تلك الأضداد؟ ليس كذلك، ولهذا قال العلماء النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، لك الخيار، نهاك عن شيء فهذا النهي مضمن الأمر بأحد تلك الأضداد، لك أن تتسرع، لك أن تنكح أمة، لك أن تتزوج، لك أن تصبر، لك أن تستعف، لك أن تصوم، أمر بأحد أضداده، ظاهر؟ وهكذا، والأمثلة على هذا كثيرة. يضبط لك القاعدة أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. لاحظ أن هذه الاستفادة ليست من اللفظ، يعني الأمر بالشيء نستفيد منه النهي عن أضداده جميعا، لم نستفدها من الأمر من اللفظ، لفظ افعل لتفعل عليك أن تفعل، إنما استفدناه من معنى الأمر، لأن مقتضى أنه أمر مقتضاه أنه ينهى عن أضداده جميعا، معنى الأمر النهي عن الأضداد، فإذا نقول هذه القاعدة مستفادة من مقتضى الأمر لا من لفظ الأمر، وهذا تعبير العلماء، يقولون هذه القاعدة مستفادة من المعنى لا من اللفظ. أصلح الله حالي وحالكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أقرأ الأصول.
وأما
العام فهو عام. لا خلاص بارك الله. المتون ما أحسن قول الشاعر فيها غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم. مثل كلمات سهلة يعني كلمتين ثلاث، لكن كل واحدة لها تفصيلات، كل كلمة لها تفصيلات، ولهذا من فوائد المتون في استيعابها وفهمها وتقريرها وشرحها، من فوائدها أنها تعود الذهن على الدقة والضبط، بخلاف القراءة في الكتب المطولة فإنها تعود الذهن على أن تكون الأفكار شائحة، ما يدري من وين يبتدي ولا يدري وين ينتهي، ما عنده ضبط وتحليل. المتون العلماء من قديم يعتنون بها، لأن من فوائد العناية بها أن الذهن ينبني بناء خاص، لهذا تلاحظ أن الذين يعتنون بالمتون من طلاب العلم يتميز بتقريره بشرحه بفهمه بتعبيره، واللي يعتمد على المطولات تجد عنده معلومات كثيرة لكنها سائحة، بعضها مع بعض ما في التدقيق، لهذا تجد في تراجم العلماء أي كتاب من كتب التراجم القديمة، تراجم القرن السابع، الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، أو من قبلهم من العلماء، تجد أنه في الترجمة يقولون قرأ، مثلا إذا كان شافعيا يقول قرأ التهذيب، قرأ التنبيه للشيرازي، تنبيه صغير أصغر من زاد المستقنع أو قريب منه. إذا كان حنبليا قال قرأ مختصر الخراف، صغير مختصر. لماذا العلماء يركزون أنه قرأ هذا المتن الصغير على المشايخ، وقرأ ذاك المتن على المشايخ، وقرأ ذاك المتن، وكلها متون صغار؟ وإذا ذهبت ما تجد أنه يقال فلان قرأ فتح الباري، قرأ صحيح مسلم، قرأ ما تجد هذا. لما؟ لأن هذه المتون الصغيرة القصيرة هذه إذا شرحت بحقها وكان الطالب عنده استعداد لتقبل الشرح تبني ذهنه في دقة الأخذ ودقة التعبير عن المسائل، وأن كل كلمة لابد لها معنى، وإذا بني ذهنه على هذا الفهم أيضا يتبع ذلك بناء اللسان، لسانه تفكيره دقة في نظره وتركه تفسيره للأشياء حتى في لعلاقاته مع الآخرين ونظرته للأمور يكون عنده شيء من الدقة. وهذه من فوائد التي لأجلها اهتم العلماء بهذه المتون القصيرة، ليس فقط لأنها متون قصيرة يمكن أن تنهى بسرعة، لا، ولكن لأجل أن شرحها يعود الطالب على أن العلم ليس بكثرة الكلام، علم مركز كلمة وهذه معانيها، تفصيلها يكون على هذا النحو. أما من جهة الكلام فإن السهل أي واحد منكم، والحمد لله الآن انتشر القراءة والكتب موجودة، ممكن يقرأ باب كامل ويأتي ويلقيه يهذهذ، لكن هذا ما يكون مرتبا، ما يكون دقيقا، تجد أن عنده معلومات لكنها غير سايحة، بعضها من هنا وبعضها من هنا. لهذا بالمناسبة لما انتقل الأخ للعام نقول أن النهي، الكلام عن النهي ربما طال. ونعم هي كم سطرين، ها؟ يعني سطرين تقريبا أو ثلاثة، ولكنها فيها كفاية إن شاء الله. النهي، النهي أصل في اللغة الترك، أنهاك عن كذا يعني آمرك بالترك، انتهي اترك، انتهوا خيرا لكم يعني اتركوا ذلك خيرا لكم. أما في الاصطلاح يعني اصطلاح الأصوليين فلهم في تعريف النهي تعريفات كثيرة، منها تعريف صاحب الورقات حيث قال النهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب مقابل للأمر. تذكرون أن الأمر عرفه بقوله استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، النهي استدعاء الترك يعني طلب الترك بالقول، يطلبه الأعلى من الأدنى على سبيل الوجوب. هذا تعريف صاحب الورقات. وقد ذكرت لكم في الأمر أن هذا التعريف فيه مؤاخذة، والأحسن منه والأصح أن يقال إن النهي استدعاء الترك ممن هو دونه على وجه الاستعلاء، فنخرج بالقول يعني نترك كلمة بالقول، لأنه قد يكون النهي بالكتاب أو بالإشارة يدل على النهي الجازم أو غيره، ونترك أيضا على سبيل الوجوب ونقول على وجه الاستعلاء، لأنه قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة. صيغة النهي لا تفعل، لأن صيغة الأمر المشهورة افعل،
وصيغة النهي المشهورة لا تفعل. وهناك صيغ أخرى مثل التحذير، احذر أن تفعل، كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال العلماء إن كل مسألة من مسائل الأمر تم مسألة على وزانها من مسائل النهي، لأن النهي نقيض الأمر مقابل له. فمثلا في الصيغة، الأمر له صيغة، النهي له صيغة. صيغة الأمر افعل، صيغة النهي لا تفعل. الأمر استدعاء الفعل، النهي استدعاء الترك. الأمر يقتضي الفور، والنهي أيضا يقتضي الفور. الأمر يخرج بفعله عن العهدة، النهي يخرج عن العهدة بالانتهاء عنه، وهكذا. فكل مسألة من مسائل الأمر يأتي مسألة على وزانها للنهي. لهذا صار فهم الكلام على باب النهي في الأصول ينبني بناء على فهم مسائل الأمر. من المسائل الجديدة، أو نقول لما صار النهي يقابل الأمر، لما صارها مسائل النهي مثل مسائل الأمر، لما؟ لأن حقيقة الأمر طلب للفعل، وحقيقة النهي طلب بعدم الفعل، فكلاهما طلب، وكلاهما فيه إلزام، وفيه استعلاء واستدعاء ممن من الأعلى لمن هو دونه، لكن هذا طلب بالفعل وذلك طلب بعدم الفعل، ففي الحقيقة كل منهما قريب من الآخر، لكن اختلف في المعنى، فصار هذا أمر لأنه يطلب منه الفعل، وهذا صار نهي لأنه يطلب منه الترك. لهذا ظاهر لديك من التعريف أنه يقابل الأمر. يقول بعد ذلك ويدل، يعني النهي، على فساد المنهي عنه. هذه المسألة من مسائل الأصول العظيمة، وهي التي يسمها العلماء بقولهم النهي يقتضي الفساد. يقول هنا ويدل على فساد المنهي عنه، وهذا أيضا مما يقابل فيه النهي الأمر، لأن الأمر يدل على صحة المأمور به، مقابله النهي يدل على فساد المنهي عنه. ما معنى قوله على فساد المنهي عنه؟ يعني أن هذا المنهي عنه لا يعتد به إن كان من العبادات، ولا ينفذ إن كان من العقود ونحوها. على فساد يعني على عدم صحة ذلك، الفساد يقابل الصحة، صحيح؟ لأن الصحة هي ما يتعلق به النفوذ ويعتد به شرعا، والفساد ما لا يتعلق به النفوذ، أو الفاسد ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، اللي هو الباطل كما مر معنا. إذن قوله يدل على فساد المنهي عنه يعني أنه لا يعتد بالعبادة ولا ينفذ العقل. هذه الكلمة وهي أن النهي يقتضي الفساد من المسائل المشهورة في الأصول، وصنفت فيها مصنفات، ومن أجمعها كتاب للعلاء المعروف، يعني الفقيه الشافعي المعروف، سماه تبيين المراد في أن النهي يقتضي الفساد، والعلماء في هذه المسألة مختلفون، فمنهم من يحكم على المنهي عنه بالفساد مطلقا على أي جهة كان، وهذا قول ينسب للإمام أحمد وهو قول الظاهرية، يعني أن الشارع إذا نهى عن شيء فإذا فعل المكلف ذلك الشيء فإن فعله له فاسد. نهى عن الصوم يوم العيد فإن صام صار صيامه فاسدا، نهى عن الصلاة وقت النهي فإن صلى وقت النهي دل على فساد، فإن صلى وقت النهي صارت صلاته فاسدة لأن الصلاة في هذا الوقت منهي عنها. نهى عن الربا فإن عقد عقد ربا صار هذا العقد فاسدا، وهكذا. من أهل العلم من قال وهم الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد أن النهي على أي جهة كان، يعني سواء لعين المنهي عنه أو لركنه أو شرطه أو كان لوصفه الملازم أو وصفه غير الملازم، فإنه يدل على فساد المنهي عنه، وسيأتي إيضاح ذلك. يقابل هؤلاء طائفة من الفقهاء والعلماء قالوا إن النهي يقتضي الفساد ويدل على فساد المنهي عنه، لكن في حال واحدة، وهي إذا كان النهي لعين الشيء. أما إذا كان النهي للوصف فلا يحكم بالفساد، يحكم بالصحة وفساد هذا الوصف، وهذا قول الحنفية، وسيأتي إيضاح للأقسام. وقال آخرون النهي إذا تعلق بعين العباد، بعين المنهي عنه أو بوصفه الملازم، فإنه يدل على فساد المنهي عنه، وهذا قول الشافعية وطائفة من الحنابلة وقول كثير من الفقهاء. نعم، حنفية. الحنفية يقولون النهي يدل على فساد المنهي عنه في حالة واحدة، وهي أنه إذا كان النهي متعلق بعين المنهي عنه، مثل لا تقربوا الزنا، هذا بعينه ليس بوصفه. أما إذا كان النهي لوصفه مثل الربا، الربا ما نهي عن البيع، إنما نهي عن هذه الزيادة، فيقولون الأصل صحيح ولكن هذا الوصف هو الفاسد، فيفرقون ها هنا بين صحة الأصل والوصف، لأن عندهم أن النهي عن الربا مثلا، أنا كنت سأوضح هذا بعد قليل الأقسام من جديد، لكن أتى لذكر الأخ، يعني أنه في الربا مثلا البيع أصلا صحيح، الزيادة محرمة، يعني لو أراد عندهم، لو أتت عند القاضي قاضي حنفي ماذا يقول؟ يقول العقد صحيح لكن هذه الزيادة باطلة، فيلزم ممن أخذها أن يرجعها للأخ. عندنا من يقول لا، يدل على الفساد سواء لعينه أو لوصفه الملازم أو لأمر خارج عنه متصل إلى آخره كما سيأتي، فهذه عندهم يقول أصلا العقد باطل، العقد ربوي، يقول العقد أصلا باطل لأنه عقد ربوي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربا، والله جل وعلا حرم الربا، فالربا منهي عنه، والربا وصف ملازم للبيع، لأن البيع ما أريد للبيع، أريد لهذه الزيادة، فصار وصفا ملازما له، فلهذا يدل على فساد العقد جميعا، فيقول أصل العقد فاسد. أما أولئك يصححون العقد، وطبعا تصحيح العقد وعدم تصحيحه له آثاره، له آثاره الأخرى. إذا تبين ذلك فهناك قول رابع يتضح به المقال وتبين به المسألة، وأيضا هو القول الصحيح، وهو أن النهي يقتضي الفساد ويدل على فساد المنهي عنه إذا كان النهي متعلقا أو راجعا لعين المنهي عنه أو لركنه أو لشرطه أو لوصفه الملازم. أولا لعينه، ثانيا لركنه، ثالثا لشرطه، رابعا لوصفه الملازم. وهذا في الحقيقة ظاهر وبين وبه تتضح المسألة، لأن مسألة النهي يقتضي الفساد لو قرأت عنها في كتب الأصول فلن يعلق منها بذهنك كثيرا. السبب في ذلك هو أن كلامهم فيها غير واضح، لأنهم يقولون راجع لعين المنهي عنه، لوصفه الملازم، لوصفه المنفك، لشرطه، فيها نوع غموض. لكن إذا قسمتها عينه، ركنه، شرطه، وصفه الملازم، بقي لفهم المسألة أن نفهم ما هو عين المنهي عنه، ما هو ركنه، ما هو شرطه، ما هو وصفه الملازم. إذا اتضح ذلك اتضح الأصل، وهو أنه يدل على فساد المنهي عنه إذا تعلق بعينه. يأتي السؤال الآن هنا، ما معنى عين الشيء؟ الجواب: إذا كان النهي لم يقيد بصفة للشيء، وإنما نهي عن الشيء نفسه، كما في قوله جل وعلا: لا تشرك بالله. لا تشرك بالله نهى عن الشرك، فهذا نهي عن عين الشرك، فيدل على فساده وأنه لا يعتد به. قال جل وعلا: لا تقربوا الزنا. الزنا منهي عنه، هل نهي عن وصف متصل بالزنا؟ لا، عن الزنا نفسه. هذا النهي عن عين الشيء. نهي عن ركنه، يعني نهي عن الشيء باعتبار ركنه. مثلا الصلاة لها أركان، البيع له أركان، فمن أركان البيع مثلا إيش أركان البيع؟ لا، القبول والإيجاب والعاقدان، صحيح؟ قبول وإيجاب وعاقدان، يعني بائع ومشتري، ومثمن، هو القبول والإيجاب هي الصيغة، ومثمن يعني أربعة: صيغة، قبول وإيجاب، عاقدان، بائع ومشتري، ومثمن. بالمناسبة نذكر لكم إيش معنى الركن، كيف تفهم الركن؟ أركان الشيء هل تحفظها حفظ؟ إذا حفظتها فطيب، لكن الأركان أخذها العلماء بالاستنباط. الركن ما تقوم عليه ماهية الشيء، والماهية هي ما يصلح جوابا لسؤال ما هو. لو سألك سائل: ما هو البيع؟ قلت: البيع واحد بيشتري، ثاني بيبيع، وفي السلعة مع البائع، فيقوم المشتري فيقول: بعني، وذاك يقول: شري، صحيح؟ هذا حقيقة. لو قال ما هو البيع فهذا جوابه، هذه ماهية البيع. الماهية هي الأركان في جميع العقود تستمر عليها، وفي غير العقود أيضا. فإذا الأركان هي ما تقوم عليه ماهية الشيء، والماهية ما يصلح جوابا لسؤال ما هو. البيع الآن هناك مثمن، هذا المثمن من الأركان، صحيح؟ المثمن لنفرض أنه دم أو لحم خنزير أو نحو ذلك، فباع لحم خنزير أو باع دما، أليس هذا المثمن من الأركان؟ صحيح؟ من الأركان. فالشرع نهى عن هذا، عن بيعه، عن بيع الدم وعن بيع لحم الخنزير ونحو ذلك. فإذا النهي هنا جاء عن أي شيء؟ عن ركن من الأركان، فيدل على فساد المنهي عنه، يعني على أن البيع لم يقم. لما؟ لأن حقيقة ما دام الشرع نهى عن أن يكون هذا الشيء ركنا، عن أن يكون الدم أحد الأركان يعني هو المثمن، فكأنه غير موجود، فمعنى ذلك ما قامت الأركان، صحيح؟ فما قامت حقيقة العقد. في الشرط مثل الصلاة مثلا، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هنا نهى عن الصلاة إلا بطهارة، الطهارة شرط لصحة الصلاة، فصار النهي عن الصلاة لعدم توفر الشرط، فدل على فساد المنهي عنه إلى آخره، وهذا واضح. نأتي للرابع وهو الوصف الملازم، وهناك بعض العلماء، نعم، هو الشرط هو اللي وضحت لك الطهارة في الصلاة، يعني الركن والشرط. الرابع الوصف، بعض العلماء يقسم الوصف هنا إلى قسمين تحقيقا، إلى وصف ملازم ووصف غير ملازم، وصف منفك. الوصف الملازم الذي يلازم النهي، يعني أتى النهي عن عين المنهي عنه لا لأجل عينه ولكن لأجل وصفه. مثاله قال جل وعلا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فنهى عن الصلاة، فهل هذا النهي يدل على فساد الصلاة مطلقا؟ لا، لأنه لم ينهى عن الصلاة لعينها، وإنما نهى عن الصلاة لهذا الوصف الذي لازمها حين النهي. قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فإذا هذا وصف ملازم، فمن كان حال صلاته قد لزمه وصف السكر توجه له هذا النهي فصارت صلاته فاسدة، بخلاف الوصف المنفك، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير، حرم على الرجال أن يلبسوا الحرير. هذا الحرير هل هو مرتبط بالصلاة؟ هو وصف، نعم، من حيث أنه سترة هو وصف من أوصاف الصلاة، لكنه منفك عنها، يعني يمكن أن ينفك عن هذا الوصف. فلهذا بعض العلماء قال إن الصلاة في ثوب الحرير تجوز لأنه يمكن الانفكاك عنه، وأما الوصف الملازم فلا يصح، لأن النهي عنه يدل على الفساد. ولهذا دخلوا في الكلام على الصلاة في الأرض المغصوبة باعتبار أن الأرض المغصوبة أنها وصف ملازم ما ينفك، لأنه يشغل هذه البقعة. بعضهم يقول أنه وصف ملازم له وصلاته في الأرض المغصوبة حرام، فهذا وصف ملازم لها أثناء صلاته. قال آخرون: ليس لذلك، لكن لأجل أن البقعة شرط، رجع النهي إلى الشرط فدل على فساد المنهي. إذن تحرر لدينا أن النهي يدل على فساد المنهي عنه إذا كان النهي راجعا ليش؟ لعينه، ركنه، شرطه، وصفه اللازم. قال بعض العلماء وهو مذهب الحنابلة: أو لأمر خارج عنه لا عليه، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودروا البيع. نهى عن البيع بعد النداء.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي. مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.